بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، نؤمن بوجوده وبوظيفته. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. سماه ملك الموت وإسرائيل الذي وكل، إسرافيل الذي وكل بقبض أرواح العالمين. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله وكله بكم، ثم إلى ربكم ترجعون. في هذه الآية إثبات ملك الموت وأنه موكل. ولا تعارض هذه الآية الكريمة قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. في الآية الثانية أضاف التوفي إلى الرسل، المراد بالرسل الملائكة، الملائكة الذين هم عبارة عن الوفد الذي يرسل من الجنة بالنسبة لأرواح المؤمنين، ويرسل من النار بالنسبة لأرواح الكفار والمنافقين، وهم لا يفرطون في أداء وظائفهم. في الآية الأولى، من الآية الأولى يفهم أن التوفي الذي يتولى قبض الأرواح وملك الموت. وفي الآية الثانية أضاف التوفي إلى رسل من الملائكة. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في الآية الثالثة أضاف التوفي إلى نفسه سبحانه. وكيف التوفيق بين الآيات الثلاث؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: إنما أضاف التوفي إلى ملك الموت في الآية الأولى لأن ملك الموت يتولى قبضها، قبض الأرواح، واستخراجها بإذن الله تعالى وبأمره، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة بالنسبة لأرواح المؤمنين، أو ملائكة العذاب بالنسبة لأرواح الكفار والمنافقين، ويتولونها بعده، هم الذين يصعدون بها إلى السماء، كما سيأتي تفسير ذلك. كل ذلك بإذن الله تعالى وقضائه وقدره وحكمه. إذا كان الأمر كذلك صحت الإضافة الثلاث، صحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، إلى الله تعالى لأنه هو الآمر، وتم القبض والتسلم والصعود بها إلى السماء بأمره سبحانه وتعالى وإذنه، لأن الأمر كله له. إضافة التوفي إلى الله تعالى حقيقة، إنما تم ذلك بأمره. وإضافة التوفي إلى ملك الموت كذلك حقيقة، لأنه تولى القبض بإذن الله. وإضافة التوفي إلى الرسل، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، إضافة حقيقية، لأنهم يتسلمونها وهم الذين يتولون الأرواح بعد ذلك بالصعود بها إلى رب العالمين، كما سيأتي ذلك مفصلا. ولا منافاة بين هذه الإضافات. وبالمناسبة، فالله سبحانه وتعالى قد يأمر الملائكة بفعل من الأفعال، فيضيف ذلك الفعل أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى الملائكة. ذلك شأن الملك العظيم الذي له جنود يأمر جنوده بأن يفعلوا فعلا أو يفتحوا بلدا أو يغزوا قوما، ثم الملك يتحدث عنهم، إما أن يقول إن جنوده انتصروا وفتحوا وفعلوا، وله أن يقول انتصرنا وفعلنا وفعلنا. كلا الأمرين جائز في الأسلوب العربي. من هنا نفهم خطأ الذين يحاولون أن يخطئوا السلف في نحو قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في أحد التفسيرين القرب هنا للملائكة، فالله أضاف إلى نفسه نحن أقرب إليه أي بواسطة الملك الموكل الذي يحضر، بدليل قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ ظرف أي في هذا الوقت نحن أقرب إليه، فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده ومعهم في كل وقت، ليس في هذه اللحظة. القرب هنا قرب الملك، فإضافة ذلك إلى نفسه سبحانه وتعالى جائز لأنه هو الذي أمر وتم ذلك بأمره وإرادته. وكذلك في قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الذي لا يبصر وهو حاضر ملك الذي يحضر المحتضر. ولا يفهم في الآيتين بأن الله بذاته كان يحضر المحتضر ويحضر الإنسان بذاته، يكون عنده بذاته في الأرض. هذا لا يتبادر إلى ذهن أي عربي يفهم أسلوب العرب، والقرآن عربي. وهذا التفسير ليس بتأويل، أي ليس بتحريف، إنما تأويل بمعنى التفسير والبيان. التأويل كما يعلم طلاب العلم يأتي لمعنى التفسير والبيان. التفسير في الآيتين وفي الآيات الثلاث التي عندنا تأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، وليس ذلك التأويل الذي بمعنى التحريف، التأويل المذموم الذي ذمه السلف ودعوى بعض المتحذلقين. إن أتباع السلف اضطروا إلى تأويل هاتين الآيتين وتعريفهما دعوى عريضة لا دليل عليها. الباعث على هذه الدعوة إما الجهل أو تجاهل عارف مغرض. لذلك لا ينبغي أن يتضايق طلاب العلم إذا قيل إنكم أولتم الآيتين. نعم أولنا التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان، هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، وليس تأويلنا اليوم نحن، وإنما نحن دائما نتبع مفهوم السلف ولا نقطع صلتنا بسلفنا، نتأسى بهم ونأخذ بتفسيرهم. نعم.
وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة
على أنها
واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وقال كل باجتهاده ما بدا له، وهل هي جزء من أجزاء البدن أي جسم، أو عرض من أعراض البدن أي صفة من صفاته، أو جسم مساكن له مودع فيه ليس جزءا منه ولكنه جسم مستقل ساكن في البدن وليس جزءا منه، أو هو جوهر مجرد، وإذا كان جوهرا مجردا أين يسكن؟ يسكن البدن. وهل هي الروح أو غيرها؟ هل النفس هي الروح أو غير الروح؟ وهل النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ وهذه صفاتها الأمارة واللوامة والمطمئنة صفات لنفس واحدة، أو هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولو كتبت فيها مجلدات علم لا يضر جهله. هذا النوع من العلم علم لا يضر جهله، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل: الروح قديمة، هذا قول الفلاسفة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، فقط هذه المسألة هي المهمة في تلك الأقوال الكثيرة، معرفة أنها محدثة مخلوقة وليست بقديمة، بعد ذلك فلتكن ما تشاء، جزءا من البدن، جزء آخر مساكن في البدن، عرض جسم، ليس بمهم، المهم أنها مخلوقة محدثة وليست بقديمة، مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، من دين الرسل، الرسل كلهم جاءوا بهذا المعنى أن العالم محدث، المحدث ما وجد بعد أن لم يكن، الذي يحتاج إلى محدث ويقال له ممكن، الممكن والمحدث والجائز بمعنى واحد، هذا العالم يقال له جائز ويقال له ممكن ويقال له محدث. ومضى على هذا الفهم الصحابة والتابعون، كانوا يعتقدون إن النفس، إن الروح محدثة مخلوقة مدبرة مربوبة مصنوعة لله سبحانه، مصنوعة بمعنى مخلوقة، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة لإعراضهم عن الكتاب والسنة، وهم الفلاسفة ومن تأثر بفلسفتهم من علماء الكلام، فزعم أنها قديمة، أثبتوا قديما مع الله، والرسل وأتباع الرسل لا يثبتون قديما مع الله. واعتج هذا البعض بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، احتجاج في غير موضعه كما سيأتي، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي. القول بأنها من أمر ربي أي بالإضافة، وبقوله ونفخت فيه من روحي بالإضافة أيضا، أضاف الروح إلى نفسه كما أضاف إلى نفسه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وجميع صفاته. هذه الإضافة أشكلت عليهم، ومنهم من توقف وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، ولكنهم مخطئون أيضا. إذن الناس في هذه الإضافة وفي هذه المسألة ثلاث فرق: فرقة لم تفهم معنى الإضافة ومعنى الأمر، اعتقدت في الروح بأنها قديمة قدم القدرة والإرادة والعلم والسمع، وأنها مضافة إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى الموصوف. وفريق توقف محتارا، أما الفريق الثالث هم الذين على طريقة الرسل الذين يفرقون بين المضافات إلى الله كما سيأتي بيان ذلك. واتفق أهل السنة والجماعة هم الفريق الثالث على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما نقلوا على ذلك الإجماع، وهذا الإجماع مستنده الكتاب والسنة، كل إجماع من الصحابة والتابعين، فإجماع حجة، وخصوصا إذا كان مستنده الكتاب أو السنة أو هما معا. نعم.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما لجميع المخلوقات، إلا أن الله بصفاته لا يدخل في هذا العموم، أي خالق كل شيء مخلوق أو خالق كل شيء سوى الله. إذا قلنا سوى الله، صفات الله داخلة في هذا الاستثناء، انتبهوا، لأن هذه الآية من أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق. وهناك أجاب أهل العلم بأن العموم لا يدخل فيه كلام الله، خالق كل شيء هنا كذلك عندما نستدل بالعموم لتدخل الروح يجب أن نفطن بأن كلام الله غير داخل في هذا العموم كما زعمت المعتزلة، لأن كلام الله من صفات الله، الاسم والمسمى هنا واحد، صفات الله تعالى ليست غير المسمى بهذا الاعتبار، لأن بحث هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى فيه تفصيل. بهذا الاعتبار، باعتبار أن صفات الله تعالى لا تنفك عن الذات ولا تنفصل، وأنها يجري عليها ما يجري على الذات من أنها غير مخلوقة، بهذا الاعتبار الاسم والمسمى، الصفة والموصوف بمعنى واحد. وإنما تكون الصفة غير الموصوف والاسم غير المسمى باعتبار مفهوم كل واحد منهما، أي للصفة مفهوم غير الموصوف وللاسم مفهوم غير المسمى. وإلا في مثل هذا المقام لا يفرق بين الصفة والموصوف وبين الاسم والمسمى. لذلك كما أن الله سبحانه وتعالى بذاته لا يدخل في هذا العموم، كذلك صفات الرب بما في ذلك صفة الكلام لا تدخل صفات الله تعالى وأسماؤه في هذا العموم. خالق كل شيء سوى الله هو خالق كل شيء مخلوق، وأما غير المخلوق كذات الرب وأسمائه وصفاته غير داخلة في هذا العموم، فليفهم جيدا. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، لا تخصيص فيه لأي مخلوق، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه هذا الذي قلناه الآن. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال. إذا قلت الله قديم وغير مخلوق وغير محدث دخل صفاته في هذا العموم، فعلمه وقدرته وحياته سبحانه وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه. إذا قلت الله سبحانه وتعالى قديم، هو الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، دخلت هذه الصفات كلها. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، إذن داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. إذا ثبت بالحس وبالشرع وبالعقل إن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفات الله تعالى، دخلت في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأنها شيء، شيء مخلوق. وإنما هي من مصنوعاته، أي من مخلوقاته. ومنها قوله تعالى الذي يؤيد هذا المعنى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان مكون من جسد وروح، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك أنت وروحك. والإنسان اسم لروحه وجسده. إذا قلت الإنسان مخلوق، الإنسان وجد بعد أن لم يكن الروح داخلة، لأنه مؤلف من جسد وروح، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاء كما تقدم، والقبض تقبض والإمساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. كل هذه الأدلة تدل على أن الروح مخلوقة مدبرة مصنوعة، وإنما ضلت الفلاسفة ومن تأثر بفلسفتهم لإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أشمل لإعراضهم عما جاءت به الرسل، لأنهم كفروا بالرسل، بل زعماءهم عندهم هم رسل الله، زعماء الفلاسفة هم الرسل ولا يؤمنون بالرسل. هذا الذي جعلهم ضلوا في هذه المسألة وغيرها. نعم.
وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره.
إذا أجبنا على دليلهم الأول، أما احتجاجهم بقوله تعالى من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر الذي هو الأمر هنا يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. لو كانت الفلاسفة تفقه اللغة العربية، لكن أين هم الفلاسفة؟ إما يونانيون أجانب عن اللغة العربية، أو تخرجوا على أيديهم، وإن كانوا فلاسفة يسمون فلاسفة إسلاميين كابن سينا والفارابي، تخرجوا على أيدي أرسطو وأمثالهم، كلهم أجانب بالنسبة للغة العربية، ولا يعرفون لا الإضافة ولا المضاف ولا المضاف إليه. إذن هذا من أسباب ضلالهم. من هنا نفهم أن معرفة وإجادة اللغة العربية له دخل في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك أوجب كثير من أهل العلم تعلم النحو، وخصوصا على إنسان لغته الأولى غير عربية. وأما استدلالهم بإضافتها إليه، إضافة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: بحث لغوي، ولكنه مهم لا بد أن يفهمه طلاب العلم. النحو داخل في الأسماء والصفات وفي باب العقيدة، لذلك أيما داعية يدعو إلى منهج السلف وهو ضعيف في اللغة العربية وخصوصا في النحو، فهو ضعيف أيضا في باب دعوته أكيد. أيما داعية يريد يدعو إلى الله وهو ضعيف خصوصا في العراق، إذن هو ضعيف في دعوته وفي تأثيره. بهذا ندعو شبابنا أن يجتهدوا في تعلم فروع اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، وجوبا ليكونوا دعاة كاملين يفيدون ويردون الشبه عن العقيدة. المضاف إلى الله تعالى نوعان: معان وأعيان، وإن شئت قلت صفات لا تقوم بأنفسها، وهذا معنى معان، أو أعيان قائمة بنفسها. أما المعاني كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. إذا قلت علم الله، قدرة الله، وجه الله، يد الله، هذه صفات، سواء كانت صفات الأفعال أو صفات الذات، كل صفة تضاف إلى الموصوف والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فإضافتها إضافة صفة إلى الموصوف ولا تقتضي الخلق. والثاني إضافة أعيان ليست معاني ولا صفات، أعيان منفصلة عن الله تعالى، كالبيت، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، روح الله، عيسى روح الله مثلا، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. بل الأعيان المضافة إلى الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إما أن تضاف مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق ولا تقتضي التشريف والميزة، فأن تقول هذا خلق الله، هذه الإضافة لا تفيد تشريفا ولا تمييزا، وإنما مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق، وقد تكون لمعنى آخر زائد على أنه مخلوق إلى الخالق، كأن يراد تشريف المضاف بالمضاف إليه بإضافته إلى المضاف إليه، بيت الله، هذا البيت اكتسب تشريفا واحتراما وتقديرا بإضافته إلى الله، ناقة الله في ناقة صالح كذلك، محمد رسول الله، عبد الله، يكتسب المضاف الشرف والتقدير والاحترام بإضافته إلى المضاف إليه. هكذا تنقسم العيان نفسها إلى قسمين. قال الشارح: فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره بالنسبة لهذه الأمثلة، وذكرنا لكم مثالا آخر التي هي مجرد إضافة المخلوق إلى الخالق ليس فيها هذه المعاني. نعم.
واختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلفت الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان لا على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق إن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، نؤمن بوجوده وبوظيفته. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، سماه ملك الموت هو إسرائيل الذي وكل، إسرافيل الذي وكل بقبض أرواح العالمين، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله وكله بكم، ثم إلى ربكم ترجعون. في هذه الآية إثبات ملك الموت وأنه موكل، ولا تعارض هذه الآية الكريمة قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. في الآية الثانية أضاف التوفي إلى الرسل، المراد بالرسل الملائكة، الملائكة الذين هم عبارة عن الوفد الذي يرسل من الجنة بالنسبة لأرواح المؤمنين، ويرسل من النار بالنسبة لأرواح الكفار والمنافقين، وهم لا يفرطون في أداء وظائفهم. في الآية الأولى، من الآية الأولى يفهم أن التوفي الذي يتولى قبض الأرواح وملك الموت، وفي الآية الثانية أضاف التوفي إلى رسل من الملائكة، وفي الآية الثالثة قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في الآية الثالثة أضاف التوفي إلى نفسه سبحانه. وكيف التوفيق بين الآيات الثلاث؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: إنما أضاف التوفي إلى ملك الموت في الآية الأولى لأن ملك الموت يتولى قبضها، قبض الأرواح، واستخراجها بإذن الله تعالى وبأمره، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة بالنسبة لأرواح المؤمنين، أو ملائكة العذاب بالنسبة لأرواح الكفار والمنافقين، ويتولونها بعده، هم الذين يصعدون بها إلى السماء كما سيأتي تفصيل ذلك. كل ذلك بإذن الله تعالى وقضائه وقدره وحكمه. إذا كان الأمر كذلك صحت الإضافة الثلاث، صحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، إلى الله تعالى لأنه هو الآمر، وتم القبض والتسلم والصعود بها إلى السماء بأمره سبحانه وتعالى وإذنه، لأن الأمر كله له. إضافة التوفي إلى الله تعالى حقيقة، إنما تم ذلك بأمره. وإضافة التوفي إلى ملك الموت كذلك حقيقة، لأنه تولى القبض بإذن الله. وإضافة التوفي إلى الرسل، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، إضافة حقيقية، لأنهم يتسلمونها وهم الذين يتولون الأرواح بعد ذلك بالصعود بها إلى رب العالمين كما سيأتي ذلك مفصلا. ولا منافاة بين هذه الإضافات. وبالمناسبة، فالله سبحانه وتعالى قد يأمر الملائكة بفعل من الأفعال فيضيف ذلك الفعل أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى الملائكة، ذلك شأن الملك العظيم الذي له جنود يأمر جنوده بأن يفعلوا فعلا أو يفتحوا بلدا أو يغزوا قوما، ثم الملك يتحدث عنهم، إما أن يقول إن جنوده انتصروا وفتحوا وفعلوا، وله أن يقول انتصرنا وفعلنا وفعلنا. كلا الأمرين جائز في الأسلوب العربي. من هنا نفهم خطأ الذين يحاولون أن يخطئوا السلف في نحو قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في أحد التفسيرين القرب هنا للملائكة، فالله أضاف إلى نفسه: نحن أقرب إليه، أي بواسطة الملك الموكل الذي يحضر، بدليل قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ ظرف أي في هذا الوقت نحن أقرب إليه، فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده ومعهم في كل وقت، ليس في هذه اللحظة. القرب هنا قرب الملك، فإضافة ذلك إلى نفسه سبحانه وتعالى جائز، لأنه هو الذي أمر وتم ذلك بأمره وإرادته. وكذلك في قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الذي لا يبصر وهو حاضر ملك، الذي يحضر المحتضر. ولا يفهم في الآيتين بأن الله بذاته كان يحضر المحتضر ويحضر الإنسان بذاته، يكون عنده بذاته في الأرض، هذا لا يتبادر إلى ذهن أي عربي يفهم أسلوب العرب، والقرآن عربي. وهذا التفسير ليس بتأويل، أي ليس بتحريف، إنما تأويل بمعنى التفسير والبيان. التأويل كما يعلم طلاب العلم يأتي لمعنى التفسير والبيان. التفسير في الآيتين وفي الآيات الثلاث التي عندنا تأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، وليس ذلك التأويل الذي بمعنى التحريف، التأويل المذموم الذي ذمه السلف ودعوى بعض المتحذلقين. إن أتباع السلف اضطروا إلى تأويل هاتين الآيتين وتعريفهما دعوى عريضة لا دليل عليها. الباعث على هذه الدعوة إما الجهل أو تجاهل عارف مغرض. لذلك لا ينبغي أن يتضايق طلاب العلم إذا قيل إنكم أولتم الآيتين. نعم، أولنا التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان، هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، وليس تأويلنا اليوم نحن، وإنما نحن دائما نتبع مفهوم السلف ولا نقطع صلتنا بسلفنا، نتأسى بهم ونأخذ بتفسيرهم. نعم.
وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة على أنها مخلوقة وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء.
قال الشارح رحمه الله تعالى وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وقال كل باجتهاده ما بدا له، وهل هي جزء من أجزاء البدن أي جسم، أو عرض من أعراض البدن أي صفة من صفاته، أو جسم مساكن له مودع فيه ليس جزءا منه ولكنه جسم مستقل ساكن في البدن وليس جزءا منه، وهو جوهر مجرد. وإذا كان جوهرا مجردا أين يسكن؟ يسكن البدن. وهل هي الروح أو غيرها؟ هل النفس هي الروح أو غير الروح؟ وهل النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ وهذه صفاتها الأمارة واللوامة والمطمئنة صفات لنفس واحدة أو هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولو كتبت فيها مجلدات علم لا يضر جهله. هذا النوع من العلم علم لا يضر جهله، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، هذا قول الفلاسفة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، فقط هذه المسألة هي المهمة في تلك الأقوال الكثيرة، معرفة أنها محدثة مخلوقة وليست بقديمة. بعد ذلك فلتكن ما تشاء، جزءا من البدن، جزء آخر مساكن في البدن، عرض، جسم، ليس بمهم. المهم أنها مخلوقة محدثة وليست بقديمة، مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، من دين الرسل. الرسل كلهم جاءوا بهذا المعنى، أن العالم محدث. المحدث ما وجد بعد أن لم يكن، الذي يحتاج إلى محدث ويقال له ممكن. الممكن والمحدث والجائز بمعنى واحد. هذا العالم يقال له جائز ويقال له ممكن ويقال له محدث. ومضى على هذا الفهم الصحابة والتابعون، كانوا يعتقدون إن النفس، إن الروح محدثة مخلوقة مدبرة مربوبة مصنوعة لله سبحانه، مصنوعة بمعنى مخلوقة. حتى نبغت نابغة ممن حصر فهمه في الكتاب والسنة لإعراضهم عن الكتاب والسنة، وهم الفلاسفة ومن تأثر بفلسفتهم من علماء الكلام، فزعم أنها قديمة، أثبتوا قديما مع الله. والرسل وأتباع الرسل لا يثبتون قديما مع الله. واعتج هذا البعض بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، احتجاج في غير موضعه كما سيأتي، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي. القول بأنها من أمر ربي أي بالإضافة، وبقوله ونفخت فيه من روحي بالإضافة أيضا، أضاف الروح إلى نفسه كما أضاف إلى نفسه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وجميع صفاته. هذه الإضافة أشكلت عليهم، ومنهم من توقف وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، ولكنهم مخطئون أيضا. إذن الناس في هذه الإضافة وفي هذه المسألة ثلاثة فرق: فرقة لم تفهم معنى الإضافة ومعنى الأمر اعتقدت في الروح بأنها قديمة قدم القدرة والإرادة والعلم والسمع، وأنها مضافة إلى الله تعالى إضافة صفة إلى الموصوف. وفريق توقف محتارا، أما الفريق الثالث هم الذين على طريقة الرسل الذين يفرقون بين المضافات إلى الله كما سيأتي بيان ذلك. واتفق أهل السنة والجماعة هم الفريق الثالث على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما نقلوا على ذلك الإجماع، وهذا الإجماع مستنده الكتاب والسنة كل إجماع من الصحابة والتابعين، فإجماع حجة، وخصوصا إذا كان مستنده الكتاب أو السنة أو هما معا. نعم.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما لجميع المخلوقات، إلا أن الله بصفاته لا يدخل في هذا العموم، أي خالق كل شيء مخلوق أو خالق كل شيء سوى الله. إذا قلنا سوى الله صفات الله داخلة في هذا الاستثناء، انتبهوا، لأن هذه الآية من أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق. وهناك أجاب أهل العلم بأن العموم لا يدخل فيه كلام الله، خالق كل شيء هنا كذلك عندما نستدل بالعموم لتدخل الروح يجب أن نفطن بأن كلام الله غير داخل في هذا العموم كما زعمت المعتزلة، لأن كلام الله من صفات الله، الاسم والمسمى هنا واحد، صفات الله تعالى ليست غير المسمى بهذا الاعتبار، لأن بحث هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى فيه تفصيل، بهذا الاعتبار باعتبار أن صفات الله تعالى لا تنفك عن الذات ولا تنفصل، وأنها يجري عليها ما يجري على الذات من أنها غير مخلوقة، بهذا الاعتبار الاسم والمسمى الصفة والموصوف بمعنى واحد، وإنما تكون الصفة غير الموصوف والاسم غير المسمى باعتبار مفهوم كل واحد منهما، أي للصفة مفهوم غير الموصوف وللاسم مفهوم غير المسمى. وإلا في مثل هذا المقام لا يفرق بين الصفة والموصوف وبين الاسم والمسمى. لذلك كما أن الله سبحانه وتعالى بذاته لا يدخل في هذا العموم، كذلك صفات الرب بما في ذلك صفة الكلام لا تدخل صفات الله تعالى وأسماؤه في هذا العموم. خالق كل شيء سوى الله، وخالق كل شيء مخلوق. وأما غير المخلوق كذات الرب وأسمائه وصفاته غير داخلة في هذا العموم، فليفهم جيدا. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، لا تخصيص فيه لأي مخلوق، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه هذا الذي قلناه الآن. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال. إذا قلت الله قديم وغير مخلوق وغير محدث دخلت صفاته في هذا العموم. فعلمه وقدرته وحياته سبحانه وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه إذا قلت الله سبحانه وتعالى قديم، هو الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، دخلت هذه الصفات كلها. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، إذن داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. إذا ثبت بالحس وبالشرع وبالعقل إن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفات الله تعالى، دخلت في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأنها شيء، شيء مخلوق. وإنما هي من مصنوعاته أي من مخلوقاته. ومنها قوله تعالى الذي يؤيد هذا المعنى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان مكون من جسد وروح، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك أنت وروحك. والإنسان اسم لروحه وجسده. إذا قلت الإنسان مخلوق، الإنسان وجد بعد أن لم يكن الروح داخلة، لأنه مؤلف من جسد وروح. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاء كما تقدم، والقبض تقبض والإمساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. كل هذه الأدلة تدل على أن الروح مخلوقة مدبرة مصنوعة. وإنما ضلت الفلاسفة ومن تأثر بفلسفتهم لإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أشمل لإعراضهم عما جاءت به الرسل، لأنهم كفروا بالرسل، بل زعماءهم عندهم هم رسل الله، زعماء الفلاسفة هم الرسل ولا يؤمنون بالرسل. هذا الذي جعلهم ضلوا في هذه المسألة وغيرها. نعم.
وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره.
إذا أجبنا على دليلهم الأول أما احتجاجهم بقوله تعالى من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر الذي هو الأمر هنا يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور لو كانت الفلاسفة تفقه اللغة العربية، لكن أين هم الفلاسفة؟ إما يونانيون أجانب عن اللغة العربية، أو تخرجوا على أيديهم، وإن كانوا فلاسفة يسمون فلاسفة إسلاميين كابن سينا والفارابي، تخرجوا على أيدي أرسطو وأمثالهم، كلهم أجانب بالنسبة للغة العربية، ولا يعرفون لا الإضافة ولا المضاف ولا المضاف إليه. إذن هذا من أسباب ضلالهم. من هنا نفهم أن معرفة وإجادة اللغة العربية له دخل في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك أوجب كثير من أهل العلم تعلم النحو، وخصوصا على إنسان لغته الأولى غير عربية. وأما استدلالهم بإضافتها إليه، إضافة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، بحث لغوي ولكنه مهم لا بد أن يفهمه طلاب العلم. النحو داخل في الأسماء والصفات وفي باب العقيدة، لذلك أيما داعية يدعو إلى منهج السلف وهو ضعيف في اللغة العربية وخصوصا في النحو فهو ضعيف أيضا في باب دعوته أكيد. أيما داعية يريد يدعو إلى الله وهو ضعيف خصوصا في العراق، إذن هو ضعيف في دعوته وفي تأثيره. بهذا ندعو شبابنا أن يجتهدوا في تعلم فروع اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، وجوبا ليكونوا دعاة كاملين يفيدون ويردون الشبه عن العقيدة. المضاف إلى الله تعالى نوعان، معان وأعيان، وإن شئت قلت صفات لا تقوم بأنفسها، وهذا معنى معان، أو أعيان قائمة بنفسها. أما المعاني كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. إذا قلت علم الله، قدرة الله، وجه الله، يد الله، هذه صفات، سواء كانت صفات الأفعال أو صفات الذات، كل صفة تضاف إلى الموصوف والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فإضافتها إضافة صفة إلى الموصوف ولا تقتضي الخلق. والثاني إضافة أعيان ليست معاني ولا صفات، أعيان منفصلة عن الله تعالى كالبيت، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، روح الله، عيسى روح الله مثلا، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. بل الأعيان المضافة إلى الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إما أن تضاف مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق ولا تقتضي التشريف والميزة، كأن تقول هذا خلق الله، هذه الإضافة لا تفيد تشريفا ولا تمييزا، وإنما مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق، وقد تكون لمعنى آخر زائد على أنه مخلوق إلى الخالق، كأن يراد تشريف المضاف بالمضاف إليه بإضافته إلى المضاف إليه. بيت الله، هذا البيت اكتسب تشريفا واحتراما وتقديرا بإضافته إلى الله. ناقة الله في ناقة صالح، كذلك محمد رسول الله عبد الله يكتسب المضاف الشرف والتقدير والاحترام بإضافته إلى المضاف إليه. هكذا تنقسم العيان نفسها إلى قسمين. قال الشارح: فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره بالنسبة لهذه الأمثلة، وذكرنا لكم مثالا آخر التي هي مجرد إضافة المخلوق إلى الخالق ليس فيها هذه المعاني. نعم.
واختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلفت الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان لا على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق إن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.